لبيك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما حج حاد أو اعتمر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي عليه الصلاة والسلام، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. الليلة دي إن شاء الله حنعيش مع قصة سميتها قصة العز. قصة العز، يا ترى أقصد إيه الليلة دي بهذه التسمية العز؟ يا ترى هو إيه العز ده؟ هل الفلوس هي العز؟ هل الذهب والفضة هي العز؟ هل المناصب والوجاهة هي دي العز؟ هل المؤهلات والشهادات هي دي العز؟ هل السفر والغربة هو ده العز؟ هل جمع الدنيا هو ده العز؟ ولا احنا نقصد حاجة تانية؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى بعد أن أقص عليكم القصة. فاسمعوا القصة أولا. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات، من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس، من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على امرأة وشممت رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل عليه السلام لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: كانت هناك امرأة تمشط ابنة فرعون، فسقط من يدها المدرى، فتناولت المدرة يعني المشط يعني ولا المشاطة اللي بتسرح بيها للبنوتة بنت فرعون، فتناولت المدرة وقالت بسم الله، فسمعتها الصبية فسألتها وقالت: الله أبي؟ تقصدين أبي؟ قالت: لا، وإنما ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره. قالت المرأة: نعم، أي أخبريه إن شئت. فأخبرت الصبية فرعون بما رأته، فأرسل إليها وقال لها: تقصدين أنا؟ قالت المرأة: لا، ربي وربك الله. فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميت حتى أذيبت، ثم أمر بها وبأولادها أن تلقى فيها. فقالت له: إن لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمع عظامي وعظام أولادي وأن تدفننا في مكان واحد. قال: ذلك لك لما لك علينا من الحق. ثم أمر بأولادها واحدا واحدا حتى لم يبق إلا صبي مرضع على يدها، فبكت وتقاعست، فأنطق الله الصبي فقال لها: يا أمه اقتحمي، فإنك على الحق، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، فهذه رائحتها ورائحة أولادها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسمعت صوتها وصوت أولادها. هذه القصة الصحيحة أخرجها الأئمة في كتبهم، وهذا المتن الذي ذكرته لكم أخرجه الإمام الكبير الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمات الله وبركاته، أخرج في كتابه الماتع المسند من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. القصة دي أنا سميتها قصة العز، وتقدر أنت تسميها قصة العز أو العزة، العزة، لكن أنا سميتها العز لأنني قصدت من هدف القصة هذه أن العز الحقيقي هو عز الإيمان، وأن العز بجد هو عز الثبات، فالثبات على المبدأ عز. ثبات المؤمن أو المؤمنة على المبدأ هو العز بعينه، الثبات حتى تلقى الله وربك عن كراض، هذا هو العز الحقيقي. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن عز المؤمن في ثباته، في ثباته مهما اشتدت الأزمات. هذه المرأة المؤمنة التي آمنت سرا وأخفت إيمانها خوفا من بطش هذا الجبار ومن حوله، آمنت بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ووحدت ربها، وكفرت بفرعون الطاغية الجبار، وأخفت إيمانها لله لتحافظ على نفسها. لكن لما أذن الله تعالى أن يظهر منها شيئا من إيمانها لم تتبرر منه ولم تنكره. ففي هذا الموقف البسيط وهي بتسرح، هي كانت شغالة في القصر بتاع الملك، شغالة خدامة جارية بتسرح لولاد الملك، بتسرح لبنات الملك فرعون، وهي توحد الله عز وجل. فرعون يقول للدنيا: أنا ربكم الأعلى، والكثير يتبعه على أنه هو الرب الأعلى. وهذه عرفت موسى، سمعت عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فآمنت به وبما أنزل عليه وخافت من بطش هذا الطاغية فأسرت إيمانها. وفي لحظة تسقط المشاطة على الأرض، فتتناول المشاطة من الأرض وهي تذكر الله عز وجل جهرة، فسمت الله تعالى وقالت بسم الله. وهذا من السنة كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من السنة أن إذا أردت أن تتناول شيئا أن تقول بسم الله، أو أن تعطي أحدا شيئا أن تناوله إياه ببسم الله. فألم مثلا وقع على الأرض، جاي أنت تجيبه من على الأرض، توطي كده تجيبه من على الأرض تقول بسم الله. داخل بيتك ولا حاجة، بتفتح باب شقتك تقول بسم الله وانت بتفتح باب الشقة، بتفتح النور مثلا فتقول بسم الله، بتعمل اي حاجة داخل اي مكان فتسمي الله تعالى. كل عمل يبدأ ببسم الله فهو كله بركة، والعمل إذا لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي أقطع، يعني مقطوع البركة، منزوع البركة. فهذه المرأة تكثر من ذكر الله تعالى فيما بينها وبين ربها، فسمت الله فسمعتها الصبية الصغيرة وهي تقول بسم الله، والصبية الصغيرة لا تعرف إلا أن فرعون هو ربها. قالت لها الله أبي، يعني تذكرين أبي، أتحبين أبي لذلك تذكرينه؟ قالت المرأة المؤمنة، قالت لا، ربي ورب أبيك الله، يعني أنا أقصد الله، أنا أعبد الله، أنا أذكر الله، أنا أستحضر الله، مش أبوك، وإنما ربي وربك ورب أبيك. اندهشت الصبية فإنها لا تعرف لها ربا إلا والدها. قالت أخبره، يعني مش خايفة أقول له؟ قالت المرأة أخبريه، نعم أخبريه، أخبريه إن شئت، عايزة تقولي له قولي له. والمرأة قوية جريئة كأنها كانت تنتظر هذه اللحظة أيما كان أي شيء يحدث. ذهبت الصبية إلى حجر أبيها ثم كلمته وقصت عليه القصة، قالت له الجارية اللي بتسرح لي يا أبي المشاطة وقعت منها فتناولتها ولقيتها بتقول بسم الله، فبقول لها تقصدين أبي؟ قالت لا، الله ربي ورب أبيك، هل أنت لك رب يا أبي؟ فأرسل إليها فدعاها. فجاءت المرأة فسألها، قال تقصديني؟ قالت لا، ربي وربك الله. لم تنكر المرأة، لم تتقاعس المرأة عن أن تشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو العز الحاضر، وهذا هو العز بعينه. أن نستعلي بعقيدتنا مهما كانت الأزمات، مهما كانت الأمواج عالية، ألا نخاف أن ننطق مستعلنين بعقيدتنا، فإن غيرنا من أصحاب العقائد الباطلة لا يخافون أن يجهروا بعقيدتهم، ولا يستحيون أن يجهروا بعقيدتهم، أن يحتفلوا بعقيدتهم، أن ينشروا عقيدتهم. لماذا نحن نظن أن في عقائدنا خطوط حمراء قد لا نستطيع أن نبين هذه الخطوط الحمراء أو أن ننطق بها ونجهر بها. لماذا يا أخي تظن هذا؟ مهما كان في عقيدتنا مناطق حادة، فإن العز كله أن تستعلي بعقيدتك الصحيحة. وهذا درس تعلمه لنا هذه المرأة المؤمنة، أن تستعلي بعقيدتها طالما أنها على الحق. واقفة قدام مين؟ قدام اللي بيقول للدنيا كلها في اللحظة دي، بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، أنا اللي جبتكم وأنا اللي خلقتكم وأنا ولي نعمتكم، والمفروض تعتمدوا علي وتتكلوا علي وتسجدوا لي وتركعوا لي و و و. فهذا أمر ليس باليسير. قالت لا، أقصدك أنت إيه، وإنما ربي أنا أعرفه، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأذيبت. قعدوا يسيحوا في هذه البقرة النحاس على النار حتى أذيبت، حي يضعوها في هذا النحاس المغلي أعزكم الله، شوف العذاب بقى، حتى يذوب شحمها ولحمها، نحاس مغلي. ثم أمر بالمرأة وأولاد المرأة ودعيت على رأسهم، واقفة والولاد واقفين يا ولداه جنب بعض. ثم كلمها، يمكن ترجع عن كلامها، يمكن ترجع عن قرارها، يمكن تنكر. فكلمها مرة أخرى فقالت له ربي وربك الله، فأصدر الأوامر، ارموها، ألقوها في هذا النحاس المغلي هي ولادها واحد واحد. قالت لي إليك حاجة، أنا لي طلب واحد بس. قال وما هو؟ قولي قولي آخر طلباتك إيه، نفسك في إيه؟ قالت له أنا لي طلب واحد بس، أما موت أنا وولادي هنا، جمعوا عظامي أنا وولادي وادفني مع أولادي في حتة واحدة، ادفنوا العظام دي في مكان واحد، عايزة أبقى مع أولادي في مكان واحد، لا نتفرق في الأرض. لا بس كده، لك ذلك، لما لك علينا من الحق. ويا لله على بشاعة الجبابرة، الطغاة، المتكبرين، الظالمين. يا راجل لما لك علينا من الحق؟ يعني انت فاكر ان الست دي لها عليك حق، وانها كانت بتخدم عندك في البيت وياما ساعدت ونظفت ولادك؟ يا راجل شوف الرد والاستفزاز اللي في الرد. قال لها بس كده، عايزة لما تموت انت ولادك نجمع عظامك انت ولادك وندفنكوا في لفة واحدة في حتة واحدة؟ سهلة، هنعمل كده ليك انت ولادك، لما لك علينا من الحق. طب ما ترحمها، ارحمها لما لك، لما لها عليك من الحق. كم من أولياء نعمة كانوا أهل إحسان على أناس أو طوائف ثم أنكروا هذا الإحسان ولم يذكروا لهم شيئا، بل وأساءوا إليهم بعد هذا الإحسان. هذا الطاغية المتجبر فرعون يقول لها لك ذلك، لما لك علينا من الحق. وهنا الحقيقة ملمح أنا مش قادر أفوته، وهو إيه بقى؟ وهو إن الست المسكينة هذه المؤمنة الصابرة المحتسبة ثابتة لحد اللحظة دي، قوية جدا، مع انها شافت قدام عينيها الحاجة اللي هيعذبوها بيها، والحاجة اللي هيعذبوها بيها دي حاجة صعبة جدا بشعة جدا، الواحد يترمي فيها فتدوب لحمه وتدوب شحمه وتذهب بدمه، نحاس مغلي يا ناس، الواحد يترمي فيه دوب لا يبقى منه إلا الفتات من العظم إن بقي. ولادها قدام منها، أعمل إيه يا رب؟ طب ده كده احنا هنتفرق ومش هيبقى مننا حاجة، واللي هيبقى هيبحترونا، مش هيفرق معاهم حاجة. ولادي، نفسي أضم ولادي، طب أنا أضمهم دلوقتي وإحنا بنموت سوا، طب وبعد كده هنتفرق؟ انظر إلى مشاعر هذه الأم، هذه المشاعر المرهفة، شفت إحساس الأم يا أخي؟ هذا إحساس الوالد أو الوالدة. يبقى دايما كده نفسه إنك تفضل في حضنه، إنك تخليك في حضنها، وهو يؤجر على الإحسان إليك، حتى لو متنا نموت سوا ونبقى في حضن بعض مع بعض. هذه المرأة واقفة في اللحظة دي ما بتفكرش في النحاس المغلي، لا، بتفكر في ولادها، في ولادها. أرجع ولا أثبت؟ أثبت. فثبتت، قال لها خلاص طلبك ده هنلبي لك الطلب بتاعك ده، لما لك علينا من الحق. وبدأ هنا بقى، هنا الضغط النفسي لم يبدأ بالمرأة، وما رموش كلهم مع بعض كده في نفس واحد كده مرة واحدة يعني مع بعض، لا، وإنما الضغط النفسي والعصبي على المؤمنة البريئة التي وضعوها في موضع المتهمة هنا، إنها تشوف أولادها بعينيها واحد واحد، ده في حد ذاته عذاب، عذاب لقلبها. الست الطيبة المسكينة الحنونة اللي همها ولادها يبقوا في حضني بعد لما يموتوا، هتشوف ولادها واحد واحد بيموتوا قدام عينيها. لكن تطيع الظالمين والجبارين والمتجبرين والكفرة دول ولا تثبت على الحق؟ تثبت على الحق، هذا هو العز. لذلك سميت هذه القصة قصة العز. فالعز الحقيقي هو العز بالإيمان، أن تعتز بإيمانك ابتغاء وجه الله. هي ما عملتش الكلام ده منظرة، ولا علشان القصر كله يتكلم عليها، ولا علشان الجماهير تتكلم عليها، وإنما نطقت بهذه الكلمة ابتغاء وجه الله، فسمعتها الصبية فأرادت أن تنقلها عنها. البداية رجعتها، ما فيش فايدة، قالت لها حنقل الكلمة دي عنك لأبي، مش خايفة؟ قالت لها لا، انقلي اللي انت عايزة تنقليه. ثم بعد ذلك سألها الطاغية فرعون، أنا ربك ولا تقصدي من بربك؟ تقصدي من بربك؟ قالت له لا، ربي وربك الله. لحد لحظة ما هي واقفة هي وولادها، وبيرموا بقى ولادها واحد ورا الثاني وهي واقفة، هي مش قاسية. اوعى تتخيل في لحظة من اللحظات وانت بتسمع القصة دي او بتتحكي لك، ان الست دي كان عندها قساوة في قلبها. ايه الجمود ده؟ ده مش جمود، وانما هذه المرأة مرأة حنون. والدليل على ذلك الجملة اللي قالتها، قالت لي اليك حاجة، وما حاجتك؟ قال ان تجمع عظامي وعظام اولادي وان تدفننا في مكان واحد. ده قيمة الحنان ده. قالت له انا عايز اخد ولادي في حضني، فانت مش هترمينا مع بعض واخدهم في حضني كده مع بعض من دلوقتي؟ انا مش عايز اتفرق انا وهم بعد لما ترمونا هنا، جمعني انا وهم في لفافة واحدة وادفننا في مكان واحد. قال لك ذلك، ده قيمة الحنان. قالت ألقوا بالأولاد واحدا بعد واحد، ولم يبق إلا صبي على يديها، صبي مرضع، يعني هو في سن الرضاع لسه مولود بترضعه، شايلاه على دراعها. فبكت، حنت المرأة، ظهر ضعفها في هذه اللحظة. الصغير ده هيجرى له ايه؟ فبكت المرأة، ظنوا انها تراجعت، فأنطق الله تعالى هذا الصبي المرضع. وهذه كرامة من كرامات الصالحين، هذه كرامة من كرامات أهل الله الأولياء. فأنطق الله الصبي ليكون مصدر الثبات لها، وأراها الله تعالى آية ليؤكد لها أنها على الحق، آية كرامة. فأنطق الله تعالى لها هذا الصبي الصغير، قال لها: يا أمة اقتحمي، اقتحمي ولا تقاعسي، فإنك على الحق، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ربنا نطق لها الولد الصغير ده، قال لها كلام في الوقت ده، ده إشارة بقى، مفيش بعد كده. قال لها: أنت مستنية إيه؟ بينك وبين الجنة خطوة واحدة بس، أنت هتتقاعسي ليه؟ اقتحمي ولا تقاعسي، إنك على الحق. الله 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 الله، حين ينطق الله عز وجل هذا الصبي الصغير، لكان بينطق ولا يعرف النطق ولا الحروف، وهو لسه أصغر من أن يتكلم، فأنطقه الله تعالى في مهده. وهذا الصبي من الذين تكلموا في المهد. قال العلماء: تكلم في المهد 4، وقال بعض العلماء: تكلم في المهد 5، وقال بعضهم: تكلم 3، وقال بعضهم: تكلم 7. أيا كان، لكن من المتفق عليه أن هذا الصبي منهم، هذا الصبي المرضع. قال لها: يا أمه يا أمه اقتحمي، اقتحمي ولا تقاعسي، إنك على الحق، إن عذاب الدنيا أهون عند الله، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا لها من كلمة تثبت العز، وتثبت هذه المرأة في عز الأزمة، في أكثر لحظة شعرت فيها هذه المرأة بالضعف بسبب هذا الصبي. لا أنت خايفة عليا، اقتحمي، يلا خديني في حضنك، يلا ارمي نفسك، انك على الحق. حتى ولو ازهقت هذه الروح، طالما انك على الحق، ازهقت ابتغاء وجه الله، فلا اشكال، هياخدوا روحك، يعني ما ياخدوا روحك، الروح ما بياخدها الا اللي خالقها جل جلال الله، ايه يعني؟ اقتحمي فانك على الحق، وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة. وهذه بمثابة إشارة يا أحباب. كثيرا ما نرى الإشارات في حياتنا للتثبيت، لكن تكون الإشكالية حين يكون جهاز الاستقبال مش شغال، وتبقى الإشارة قدام عينك كده وانت ما انتش شايف، لأن الجهاز بتاعك ما بيشوفش إشارات إيمانية، فتبقى مشكلة، أزمة. والمؤمن بصير، عين بصيرة المؤمن كعين الفرس، ابن القيم يقول كده: وعين بصيرة المؤمن كعين الفرس، يرى في الظلمة كما يرى في النور. اللهم نور لنا بصائرنا يا رب، اللهم نور لنا أفهامنا يا رب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الأشياء كما هي برحمتك يا أرحم الراحمين. عايز أقول لكم يا أحباب إن الدعوة دي كانت دعوة ابن الجوزي عليه رحمة الله وبركاته. اللهم أرنا الأشياء كما هي، يعني يا رب نشوف الحاجة الحلوة حلوة، ما أشوفش الحاجة الحلوة وحشة. يا رب أشوف الصدق صدق، ما أشوفش الصدق كذب، وأشوف الكذب كذب. يا رب أرنا الأشياء كما هي، يا رب بصيرتي تشوف الحق حق، ما يبقاش بصيرتي فيها مرض، تبقاش عيانة، يبقى قدامها الحق وتشوف الحق ان هو باطل، او قدامها الباطل وتشوفه على ان هو حق، فتدعو الناس الى الباطل وتظن انه حق، فالواحد يبقى ماشي في الغلط ومفكر انه ماشي في الصح. لا يا رب، يا رب ارنا الاشياء كما هي يا رب. هذه المرأة هي درس للموحدين، انها ليست من الانبياء ولا من المرسلين، وإنما هي موحدة ماتت وحولها الأولاد. سيدنا النبي بيحكي لنا عنها بقى، بيقول ليلة أسري بي سمعت صوت صبيان ولاد، سمعت صوت أولاد بيضحكوا، صوتهم عالي وبيضحكوا وبيكلموا أمهم، فسألت جبريل إيه ده، في حد هنا؟ قال له اه، المرأة دي ومعها اولادها. قال له ايه المرأة دي، ايه اللي جابها هنا هي واولادها؟ هذه المرأة دخلت الجنة يا احباب هي واولادها. ايه الموضوع، المرأة دي دخلت الجنة، ايه اللي جاب المرأة دي هنا وهي واولادها كمان وبيضحكوا كده؟ فسيدنا جبريل حكى هذه القصة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي يقول وانه شم رائحة طيبة، شم رائحة طيبة عند هذه المرأة، إن الصالح طيب مطيب، أعماله طيبة فالله يطيبه، سيرته طيبة فريحته ريحه طيب وهو حي، وإذا مات أيضا سيرته طيبة وريحه طيب، وإذا نزل إلى قبره فهو طيب ولا يسمع عنه إلا طيب، لذلك تستقبلهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا رب اجعلنا من عبادك الطيبين الصالحين يا رب، وثبتنا على الإيمان، اللهم عزنا بالإيمان وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت عنا راض. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ما تحب وترضى، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبابي في الله، فاصل قصير أترككم فيه، تذكروا الله وتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعود إليكم سريعا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. أولا يا أحباب أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين يا رب العالمين. قصة العز حكت لكم القصة قبل الفاصل، وتوقفنا معها. وبقي أن أقول لكم العز الحقيقي هو عز الإيمان، عزي إيماني. العز الحقيقي هو الثبات على المبدأ، المبدأ الأصيل، مبدأ الحق. العز الحقيقي هو الاستعلاء بالعقيدة الصحيحة. العز الحقيقي ألا تركن إلى ظالم. العز الحقيقي أن يثبتك الله على ما يحبه ويرضاه حتى تلقى الله وهو عنك راض. العز الحقيقي أن تلتزم بشرع الله، أن تلتزم بأوامر الله، أن تلتزم بما يحبه الله وبما يرضاه الله، أن تحب وتلتزم بما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما يرضاه رسول الله وبما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تنتهي عما نهاك الله وعما نهانا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا عز، ده العز. مش العز انك انت تبقى بعيد عن ربنا، ولا انك انت تبقى بعيد عن ربنا وكل شوية عمالين بنأجل التوبة نأجل التوبة نأجل التوبة. مش ده العز. مش العز ان احنا نكره طريق الالتزام، ده مش عز. حتى لو كنت شايف انك انت عايش عيشة مرتاحة، عيشة مرتاحة يعني فلوس كتير متوفرة، زوجة موجودة أو زوج موجود، الولاد موجودين ما شاء الله، الوظيفة تمام، كل حاجة تحت رجليك، طلباتك كلها مجابة، وممكن كمان كلما لجأت إلى الله عز وجل في أي وقت الله عز وجل يجيبك ويكرمك. فساعتها أنت تفكر أن ده احنا في عز يا جماعة. يا حبيبي مش ده العز. العز الحقيقي أن يسكن الإيمان في قلبك، وأن تباشر هذه الجوارح، أن تباشر الإيمان، تعيش إيمان. يبقى الجوارح دي بتتحرك بالإيمان، بتنطق بالإيمان، ثابتة على الإيمان، بتقول إيمان، مصدقة الإيمان. الجوارح دي بتسارع إلى الخيرات. هذا هو العز، ده العز الحقيقي يا جماعة. ممكن يبقى راجل فقير جدا، او ست طيبة فقيرة جدا، معدمة، يدوب كده بيدخل لها بعض الجنيهات كل يوم وليلة، بتاكل طقة واحدة في اليوم، بتبيع مناديل اعزك الله على رصيف، ويكون لها حال مع الله احسن مني ومنك، وعايشة في عز حقيقي. مش العز الحقيقي ان احنا ننام على المراتب الايه والاسرة الايه والارائك اللي هي، ونعيش في الشقق اللي هي، ونشتري الشاليهات اللي هي، ونركب السيارات اللي هي، ونتعين في الوظائف اللي هي. لا، العز الحقيقي ان يبقى ليك حال مع الله، وانت فعلا تبقى موصول بالله، مش مضحوك عليك ولا انت ضحك على نفسك. العز الحقيقي ان يبقى عندك مبدأ. العز الحقيقي يبقى عندك اخلاق. العز الحقيقي انك انت اخلاقك هذه تبقى ثابتة، سواء في الفقر او الغنى. يعني كان محترم ومتواضع لما ما كانش اي حاجة، ولما ربنا رفعه وعلاه برضه هو محترم وابن ناس وابن اصول ومتواضع. يعني بيفهم في الاصول وبيعمل بيها الاصول الشرعية والاصول العرفية، وبيعمل بيها ومستمسك بيها، وهو في الفقر زي في الغنى، وهو في الشدة زي في الرخاء، ملتزم بدين الله ويسارع إلى الخيرات من كل باب. وله حال مع الله، له حال مع القرآن، له حال مع ذكر الله، له حال مع الصلاة، له حال في الخشوع، له حال في الإخبات، له حال في الإحسان، له حال في باب التوكل. وممكن تلاقي له كمان آيات وكرامات فيما بينه وبين الله، له أسرار بينه وبين الله لا يعرفها إلا الكرام الكاتبين اللي كتبوا هذه الأسرار في صحيفته. مش شرط بقى أنه يبقى معاه فلوس كتير ولا حاجة، ولا شرط ان هو يبقى ملك ولا وزير ولا محافظ ولا رتبة كبيرة ولا حاجة، لا مش شرط. ولا شرط ان هو يبقى في مكانة مرموقة، يعني مش شرط. ولا شرط ان هو يبقى ليه وجاهة، لا مش شرط. وانما ده ممكن يبقى مسكين من المساكين. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره الله. اشعث اغبر يعني مبهدل ومطرب وشعره منحكش، اعزك الله. مدفوع بالابواب يعني لو وقف قدام باب بيتك كده، طب بس اتاخر شويه، ايه اللي موقفك كده في وش الباب كده؟ انت ممكن تقول له كده مدفوع بالابواب. بس الاشعث الاغبر ده المدفوع بالابواب ده مؤدب ومحترم وابن اصول، بس هو الظروف اللي حطيته كده خليتك انت تهزأ فيه وتهين فيه. مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره الله. ليه حال مع الله؟ بيقرأ قرآن اكتر منك، بيختم ختمات اكتر منك، بيصلي على النبي اكتر مني ومنك، ليه حال مع الذكر اكتر مني ومنك، بيحافظ على الصلاة اكتر مني ومنك، ليه حال مع قيام الليل ربما اكتر مني ومنك، بيصوم نوافل اكتر مني ومنك، وهكذا. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. طب ولو بقى ما شاء الله عليه معاه فلوس غني وكمان ليه حال مع الله، يا سلام يا ريت، ده عز العز بقى، ده عز العز ان الدنيا ما خدتوش وشغلته عن الله جل جلاله. كل لما ربنا يفتح له في الدنيا، كل لما يترمي على باب ربنا، كل لما يثبت على الباب، يا رب لن أبرح بابك يا رب يا رب. ربنا يوسع عليه في الولاد، وكل لما ربنا يوسع عليه ويكتر ولاده، كل لما هو يقول يا رب أنا على بابك يا رب، ارزقني وارزقهم يا رب. ربنا يوسع عليه ويعليه في المناصب، وكل لما ربنا يعليه يتواضع ويخفض جناحه للخلق، يتذلل للناس أكتر، يقول لك حضرتك وخدامينك وتأمرني تحت أمرك، وتبقى أنت مستغرب تحت أمر أنا؟ العفو خدامي أنا؟ أنت خدامي أنا؟ لا العفو. تبقى أنت مكسوف منه وهو بيقول كده، مستحي بيكلمك يقول لك حضرتك، ما هقول فلان بيه ولا فلان باشا ولا الأستاذ فلان ولا الدكتور فلان ولا عميد الكلية مثلا، يعني مكانة مرموقة يعني، ويكلمك بأدب عالي ويتلطف لك وعايز يكرمك جدا، وممكن كمان يعني يدهشك ببره وتواضعه. أصوله الأصول ده العز بقى، العز الحقيقي. برضو عايز أقول يا أحباب، ربنا يرضى عنكم ويحبكم، اللهم أمين، ويجعلني وإياكم من أحبابه. يا رب اجعلنا من أحب أحبابك يا رب، اللهم اجعلنا أجمعين من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك يا رب العالمين. حبيبي في الله، أنا عايز أقول لك كلمتين مهمين جدا جدا، وركز معايا بقى في الكلمتين الجايين دول. مش المهم إنك أنت ترتقي إيمانيا مرة، ولا إنك أنت تتألق في موقف بعد أزمة من الأزمات أو نكبة أنت تعرضت لها أو حادث مؤلم أو كلمة مؤثرة أو خطبة مؤثرة أو موعظة رقيقة أثرت فيك فتألقت مرة. مش ده المهم. عارف المهم إيه؟ المهم هو الثبات، ده المهم. مش المهم إنك تصلي قد ما المهم جدا 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 إنك تثبت على الصلاة. ما يهمنيش قوي انك انت تتحجبي في اللحظه دي قد ما انا مشغول عليكي ومهموم عليكي وشايل هم اني خايف عليكي تلبسي الحجاب وترجعي تقلعيه تاني. الاهم انك لما تاخدي خطوه الالتزام اثباتي بقى في العز، اثباتي في سفينه العز. نثبت على الإيمان. المهم إنك لما تلتحي ما تحلقش لحيتك ولا تقصقص لحيتك ولا تقصر لحيتك ولا حد يغير موقفك بكلمتين يقابلك مثلا: ايه يا عم اللي انت عامله في نفسك ده؟ لا يا راجل، لا لا لا، انت كنت الاول احلى يا راجل، بقى ده اسمه كلام؟ هو برضو ربنا قال لنا ان احنا نبهدل نفسنا كده؟ لا يا راجل، لا يا راجل، شيل اللي انت عامله في نفسك ده. ممكن تلاقي حد مش فاهم، مش مستوعب، يقول لك كلمتين زي كده ما دقش. لكن انت جيت لربنا مش كنت انت زمان بتقول يا شيخ ادعي لي ربنا يهديني يا شيخ؟ مش كنت بتقول لاصحابك واحبابك ادعوا لي ربنا يهديني؟ طب ما ناس كانت بتدعي لك وانا كنت بدعي لك، وربنا استجاب دعوه واحد من الطيبين اللي انت تعرفهم، وقال يا ربنا يهديك وربنا هداك. لما ربنا يهديك تبعد عن ربنا؟ مش كنت زمان بتقولي ادعي لي ربنا يهديني، انا نفسي ان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، بس انا مش عارفه انا ايه اللي معطلني وموقفني؟ الناس دعت لك، احبابك واصحابك دعوا لك، صحباتك دعوا لك، وقربت لربنا وخدت خطوه واتنين. وبعد ما كانت التحجيبه اللقمه دي اللي هي يعني ربع تحجيبه ولا نص تحجيبه دي، ربنا انعم عليكي واتحجبتي حجاب بقى، حجاب حاجه كده يعني، حاجه تسر القلب، حاجه تفرح الملائكه ما شاء الله. لبستي لبس فضفاض واسع محتشم والوان ما فيش فيها لفت انتباه ولا حاجه، وربنا حبب اليكي الالتزام. كلمه بقى من واحده ما دقتش اللي انت دقتيه، ما دقتش حلاوه الايمان، ما عاشتش الحال اللي انت عايشاه، ترجعي بيها ورا تاني؟ تسمعي كلامها ولا تسمعي كلام ربنا؟ نسمع كلام ربنا. فالعز هو الثبات على الايمان. ياما ناس بيلتزموا علشان ابوه مات، علشان حصل حادثه مثلا ليه او لحد من ولاده او حد من قرايبه، او شاف موقف صعب قدامه، او عاش مصيبه، او اتحط في ورطه مثلا راح يكشف على حاجه معينه، فالدكتور قال له اعمل لي التحاليل دي. تحاليل ايه دي يا دكتور؟ قال له بس اصل انا بس شاكك في حاجه كده، بس ما تقلقش. فراح يعمل التحاليل في معمل كبير جدا، فبدا يسال الناس اللي هم موجودين في المعمل ده: هو ده يا جماعه تحليل بتاع ايه؟ فقالوا له ده تحليل علشان نشوف في حاجه كده شاكين فيها، هل هو ورم خبيث ولا ورم حميد. بدا بقى ايه؟ مرعوب ومش عارف ينام، والآن طب والعيال، طب والبنات، طب والمستقبل، طب والدنيا، طب والوضع، طب هعمل ايه؟ هو انا كده هموت؟ طب هموت وانا دلوقتي؟ طب شويه على بس مقرب من ربنا، طب شويه على ما التزم، طب شويه على ما امن مستقبلي او امن مستقبل ولادي، وهكذا. وبعدين طب يا رب اشفيني، ويعيط لربنا. وبعدين بعد ما كانش اصلا بيحافظ على الخمس صلوات بقى يحافظ على الخمس فروض، ويحافظ كمان على قيام الليل كمان مع الفروض. ما عمره ما صلى في حياته قيام ليل، بقى يصلي بالليل ويعيط لربنا وهو راكع وساجد وينتحب وبصوت مش قادر يمسك دموعه، وكل اللي على لسانه: يا رب انا استاهل، يا رب بس انت كريم، يا رب يا رب اشفيني، يا رب يا رب عافيني، يا رب يا رب لو انا ما استاهلش طب عشان الولاد اشفيني يا رب، عشان خاطر الولاد الصغيرين دول يا رب اشفيني يا رب على لكذا. وبدأ يلح على ربنا في الدعاء، فجأة راح يستلم التحليل بعد أسبوع ولا بعد أربعة أيام، وهو ما بينامش من البكاء والعياط والدعاء وحامل الهم. راح استلم التحليل، بشر إن اطمن الحمد لله ما عندكش أي حاجة. يا الله، التزم بقى بعدها بعد اللحظة دي، قال انا كنت هموت، خلاص بقى ارجع بقى لربنا بقى. يمكن ده كان درس، فهم الاشاره، التزم. عايز اقول لك انا مبسوط انك انت التزمت، والحمد لله ان ربنا نجاك، الحمد لله ان ربنا نجاكي. لكن انا ابقى فرحان ومبسوط بيك اكتر لما اتفرج عليك بعد شهر، بعد سنه، بعد 10 سنين. هل يا ترى هتبقى انت في التزام مستمر، في ثبات مستمر، ولا هتقع تاني؟ هتبطل صلاة تاني؟ هتبطل دعاء تاني؟ هتبطل قراءة قرآن تاني؟ هتبطل تذكر ربنا تاني؟ هتبطل صلاة على النبي تاني؟ قل لي طب يا شيخ الحمد لله نوينا من اللحظه دي ان احنا تبنا الى الله. قولوا جميعا تبنا الى الله، قولوا جميعا تبنا الى الله، يا رب تب علينا يا رب، تبنا الى الله ورجعنا الى الله والتزمنا يا شيخ بقى من دلوقتي، وحنثبت على الالتزام منهج ربنا الكتاب والسنه. نعمل ايه يا شيخ عشان نثبت بقى على الالتزام بسرعه في دقيقه واحده؟ معلش في دقيقه واحده. واحد، القران اترمي في احضان القران، اقرا قران واسمع قران كتير جدا، افهم قران، رتل القران، اعمل علاقه مع القران. اتنين، كثره ذكر ربنا عز وجل، دي وسيله من وسائل التثبيت. قال الله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ثلاثه، اقرا بقى قصص الانبياء والمرسلين والصالحين اللي فيها ثبات، هتثبتك وترفع معنوياتك. قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما جم يرموه في النار، قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام فرعون وجنوده ورا منه، البحر أمامه، قال إن معي ربي سيهدين وربنا هداه ونجاه. وهكذا اقرأ قصص الأنبياء والصالحين، ربنا حينجيك ويثبتك على الإيمان. كمان من الحاجات اللي تثبتك على الإيمان إنك أنت تصاحب صحبة طيبة. بدل بقى البيئة، عايزين بيئة إيمانية واصحب صحبة طيبة. بيقولوا له الوقت خلص، ويمكن خدنا كمان دقيقة كمان زيادة عن وقت الحلقة، فسامحوني وأنا بعتذر لطقم العمل لو أنا تعديت وقت الحلقة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها وإدارة قناة الرحمة المباركة ودعاتها ومشايخها. اللهم أمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.